بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله رب العالمين. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق الإنسان وعلمه البيان وذكر لنا في القرآن الكريم خصائص النفس البشرية، ذكر خصائص البشر وصفاتهم التي خلقهم الله عليها. فكان من هذه الخصائص وتلك الصفات التي حدثتنا عنها الشريعة أن الإنسان لا بد له في حياته من أسوة وقدوة، وأن كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان طائعا أو عاصيا، كان مستقيما على صراط الله أم فاسقا منحرفا عنه، كان مهتديا أم ضالا، لا بد له في حياته من أسوة وقدوة، لا بد أن يتأثر بغيره وأن يقتدي به، وهو الذي يسميه بعض الناس المثل الأعلى. هذه الأسوة إما أن تكون أسوة حسنة وإما أن تكون أسوة سيئة، ولا يعيش الإنسان بدون هذه الأسوة لأنها من طبيعته وخصائصه. فالمؤمنون قد اختار الله لهم أسوة حسنة، والمؤمن لا يختار لنفسه وإنما يطلب من ربه أن يختار له. وأوضح دليل على ذلك صلاة الاستخارة، فإن صلاة الاستخارة ودعاءها تعني أنك لا تعرف وجه الخير في أمر تريد أن تقدم عليه فتطلب من الله لك أن يختار لك الخير، لأن ربك يخلق ما يشاء ويختار، ولأنه سبحانه يعلم وجه الخير الذي لا تعلمه. فقد اختار الله لعباده المؤمنين أسوة حسنة وقال لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال لهم أيضا لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال عن رسله جميعا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، يقول هؤلاء الرسل هم اعظم الخلق هداية، فان الله قد هداهم بعد ان اصطفاهم وصنعهم على عينه، ثم جعلهم بعد ذلك اسوة وقدوة لعباده المؤمنين، وامرهم ان يقتدوا بهم، قال فبهداه مقتده، اي اقتدوا بهدي هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله واختارهم الله وصنعهم على عينه وهداهم وملأ قلوبهم هداية وإيمانا وأرسلهم إلى أقوامهم. فهذا موضع الأسوة والقدوة في كتاب الله، لكن القرآن ينبه إلى هذه الحقيقة الأخيرة، أن اختيار الأسوة والقدوة عند المؤمن لا بد أن يكون مشروطا بهداية الله. يقول أولئك الذين هداهم الله، كأنه يقول لعباده، بل هو يقول ذلك. إذا أردت أن تختار لنفسك أسوة وقدوة فلا بد أن تختار الأسوة والقدوة التي هداها الله، فهذه الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة التي اختارها الله لك. ولأن البشر قد خلقهم الله في حاجات متنوعة وأحوال متقلبة، ففي الناس غني وفقير، وفيهم صحيح ومريض، وفيهم عالم وجاهل، وفيهم من رزقه الله الذرية وفيهم من حرمه الله منها، وهم يتقلبون في أطوار الحياة بين الغنى والفقر والصحة والمرض والذرية والحرمان وغير ذلك كالعلم والجهل والابتلاء والاستقرار وغير هذا كثير في حياة الناس. فإن الله عز وجل بحكمته البالغة قد جعل أنبياءه ورسله يتقلبون في كل ما يحتاج إليه البشر، بحيث إن من اقتدى بالأنبياء والرسل يرى فيهم أحوال البشر جميعا فيستغني برسل الله عمن سواهم، ولا يبحث لنفسه عن أسوة وقدوة في الأصل إلا في رسل الله وأنبيائه. فالأغنياء ينظرون في كتاب الله فيجدون أن سليمان عليه السلام قد توجه إلى الله بهذا الدعاء: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يطلب من الله ملكا وهو نبي رسول لا يجوز لأحد من بعده أن يتملك مثله، لاتساعه وضخامته وشدة سرائه وتوسعه، مع أن سليمان عليه السلام يعلم علم اليقين أن هذا المال وذلك السراء إنما سيستعمله في طاعة الله والدعوة إليه، لأنه إذا مات فلن يرثه أحد من ذريته، لأن من خصائص الأنبياء أن الله قد حرم ورثتهم من الميراث. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أو قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فهو لا يطلب ذلك لأبنائه ولا لزوجاته ولا لأهله وعشيرته ولا لورثته، وإنما يطلب ذلك ليستعين به على الدعوة إلى الله وعلى نشر رسالة الله وعلى تطويع الخلق لطاعة الله. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ودعاء الأنبياء مستجاب، ولما دعا الله بذلك استجاب الله دعاءه وأعطاه ذلك الملك العريض الذي لا يساويه ولا يدانيه ملك أحد من العباد بعده إلى يوم القيامة. ومع هذا فإنه يعلمنا ويعلم كل المؤمنين الصادقين، يعلم الأغنياء بصفة خاصة ويعلم الأمة والمؤمنين بصفة عامة. لما آتاه الله ذلك الملك قال: ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا العطاء هو عطاء الله، لان الله قال له هذا عطاؤنا ذم او امسك بغير حساب. ذم او امسك بغير حساب هذا عطاؤنا. فقال سليمان عند ذلك هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهنا موضع القدوة أن يقر المسلم وأن يعترف بأن ما في يده من الدنيا إنما هو عطاء الله سواء قل أو كثر، وأن هذا العطاء هو اختبار وابتلاء من الله ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. وهذا يدل على أن الناس دائما أمام نعم الله وعطاء الله، منهم شاكر لربه ومنهم جاحد لنعمة الله عليه. وشاكر ربه على نعمه وعطائه هو من يستعمل نعم الله وعطاء الله في طاعة الله، وجاحد هذه النعم هو من يستعملها في معصية الله وسخطه وغضبه. وينظر الفقراء إلى موضع القدوة فلا يجدونها هنا في سليمان عليه السلام، لأن سليمان في هذا المقام هو قدوة الأغنياء إلى قدوة الفقراء. فأين قدوة الفقراء؟ سيقلبون صفحات القرآن الكريم سيجدون أن نبي الله موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك فإنه يلجأ إلى الله في حاجته وفقره بهذا الدعاء، يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو يسأل ربه الطعام لأنه قد اشتد به الجوع. فنبي رسول يسأل ربه الطعام الذي يسد به جوعته وقد اشتد به الجوع، يقول ربي يعني يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهل يحتاج موسى أن يخبر ربه بحاله وهو أعلم به من نفسه؟ هل يحتاج المؤمن إلى أن يقول لربه بأنه فقير والله عز وجل أعلم به من نفسه وأعلم بحاله وفقره؟ وإنما يريد الله من عباده ذلك ليظهروا ذل العبودية لله ويستمتعوا بأنهم عبيد لله. عندما تشتد بهم الحاجة يلجؤون إلى الله، لجوء الفقير فيشعرون بفقرهم، ولجوء الذليل فيشعرون بذلهم بين يدي الله، فيخضعون ويخشعون لأنهم لا يجدون مخرجا ولا بابا يلوذون به إلا اللجوء إلى الله رب العالمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويتكرر هذا معه في مواضع، منها ما جاء في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وهذا يدل على أن الجوع قد بلغ به مبلغه، حتى إنه وصاحبه الخضر طلبا من أهل القرية طعاما لشدة الجوع الذي ألم بهما. فينظر الفقير المؤمن إلى هذا فلا يسخط على قدر الله في فقره، ويرجع ويقنع، لأنه يرى أن من هو خير منه عند الله منزلة ودرجة وهم أنبياء الله قد أصابهم الفقر واشتدت بهم الحاجة. فعند ذلك يثمر هذا في قلب المؤمن الفقير رضا وطمأنينة وتسليما لقدر الله ولرزق الله الذي أعطاه له، لأن الله عز وجل هو الذي يقسم ذلك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويتقلب المؤمن في أحواله وهو يبحث عن الأسوة والقدوة في أنبياء الله، فيرى أنه في مرضه ينظر في كتاب الله، فيرى أن الله عز وجل لحكمة بالغة قد ابتلى نبيه ورسوله أيوب عليه السلام بمرض لسنوات طويلة، وهو نبي من أنبياء الله، ليعلم المؤمنين من بعده ماذا يفعلون في مرضهم. انه يعلم المؤمنين ان ايوب عليه السلام قد صبر على ابتلاء الله له بمرضه الذي اصابه لسنوات طويلة، ثم توجه الى الله بهذا الدعاء. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فيرى المؤمن هنا القدوة الصالحة في مرضه، انه في مرضه لا يلجأ الى غير الله، وانما يتعلق قلبه بالله وحده، لان الله عز وجل هو الذي يبتلي عباده بما شاء، وهو الذي يرفع الضر عن عباده ان شاء، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وهو القائل في كتابه واذا مرضت فهو يشفين. يلجأ الى الله في مرضه، فيعلم المؤمنين من عباد الله ان يلجأوا الى الله وحده، وان يتوجهوا الى الله وحده بقلوبهم، وان اخذوا باسباب الطب المعروفة المألوفة فانما يأخذون بها ظاهرا، لكنهم يعلمون علم اليقين ويؤمنون ايمان الموقنين انه لا شفاء الا شفاء الله. فليس الشفاء في الدواء، وليس الشفاء عند الاطباء، وانما هي اسباب قدرها الله، وهو قادر على ان يجعلها نافعة مؤثرة، وقادر على ان يطلبها نفعها وتأثيرها، كما فعل بالنار مع ابراهيم عليه السلام. فكل الناس يعلم ان النار تحرق من دخل فيها او امتدت يده اليها، لكن الله عز وجل بقدرته وحكمته لما اراد ان يسلبها خصائصها قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فتحولت عن طبيعتها المحرقة الى طبيعة اخرى لا اذى فيها ولا ضرر. وكذلك يفعل الله بالدواء، ويفعل بالاطباء، ويفعل بكل شيء في هذه الحياة، يغيره عن حقيقته عن خصائصه اذا اراد، فيجعل الدواء لا ينفع اذا اراد الله ان يجعله لا ينفع، ويجعل المريض يشفى بغير دواء اذا قدر الله له ذلك الشفاء، ليعلم عباده ان يلجأوا الى الله وحده اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ويبحث المؤمن عن الاسوة والقدوة في ابنائه وذريته، فيرى ان الله عز وجل قد فعل هذا مع بعض انبيائه كزكريا عليه السلام، حرمه من الذرية لسنوات طويلة ليكون اسوة وقدوة، فماذا يفعل؟ انه لم يلجأ الى الناس ولا الى البشر ولا الى احد سوى الله، وانما توجه الى الله وحده، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فلما فعل ذلك قال الله عز وجل له يعلم المؤمنين استجابة الله لعباده الموحدين، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. وهنا يتنبه المؤمن وهو يتأتى ويقتدي بانبياء الله، ان العبد اذا اراد ان يحقق القدوة الصحيحة الصالحة فلا بد ان يقرأ كتاب الله بتدبر وفهم. ان الله عز وجل قد استجاب نداء زكريا وهو يطلب من الله الذرية الصالحة، يقول فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كأنه يقول ان من اراد الذرية الصالحة عليه ان يصلي لله في بيته، وان يدعو الله، وان يلح في دعائه، وكذلك كل صاحب حاجة يريد قضاءها من الله، لا يدعو دعاء الغافلين ولا دعاء المستهترين ولا دعاء المترددين، وانما يدعو دعاء المخلصين الموقنين. فيجمع بين الاخلاص واليقين. الاخلاص ان يقبل بقلبه على الله قبل لسانه، واليقين ان يعلم علم اليقين ان الله عز وجل قد وعد عباده المؤمنين ان يجيب دعاءهم، يقول: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فلا يدعو دعاء من يجرب، ولا دعاء المتردد، ولا دعاء المتشكك، فان ذلك لا ينفع ابدا، وانما يدعو دعاء اليقين، لان الله قادر على ان يعجل الاجابة في الدنيا او ان يؤخرها في الدنيا، او ان يكفر بها سيئات وذنوب، او ان يدخرها لصاحبها يوم القيامة في وقت يكون في امس الحاجة الى حسنة واحدة ترجح ميزانه. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يقول الله عز وجل: فاستجبنا له وكتبنا ما به من ضر، رب هب لي من لدنك ذرية صالحة انك سميع الدعاء. يقول الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يقول الله عز وجل: فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. وانت تلاحظ هنا ان كل الانبياء يتوجهون الى الله، وان الله يستجيب دعاءهم ودعاء كل من توجه اليه وحده. تلاحظ هنا ان الانبياء يذهبون بحاجاتهم المتنوعة الى الله ليعلموا المؤمنين من بعدهم ان المؤمن ينبغي عليه ان يتوجه الى الله دائما اذا اراد ان يحقق الاسوة والقدوة التي شرعها الله له. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسوتنا وقدوتنا قد جعل الله فيه كل خصائص وصفات الاسوة الحسنة والقدوة الصالحة صلى الله عليه وسلم. فهو يتحدث عن نفسه او يتحدث عنه غيره او يتحدث عنه القرآن فيتقلب في هذه الاسوة الحسنة الصالحة. فقبل البعثة يبين ان كل الانبياء او معظمهم قد قدر الله لهم ان يعملوا في رعي الغنم. ما بعث الله نبيا الا وهو يرعى الغنم، يرعى الغنم ليدلل على هذا او بهذا على ان كل وظيفة قد احلها الله فهي عند الله وظيفة صالحة، وليس هناك وظيفة وضيعة. فان الانبياء كانوا يرعون الغنم، ويرعى الغنم ليتعلم من رعايتها الصبر والتوكل على الله والتحمل، فهو يبحث لها عن طعامها ولا يدري اين يجد لها ذلك الطعام، يبحث لها عن رزقها الذي قدرها الله، لكنه لا يعرف موضعه في ارض الله حتى يصل اليه. وكذلك المؤمن يتعلم بانه قد قدر الله له رزقا معلوما، لكنه لا يدري اين سيدركه، ولا في اي وقت سيدركه، ولا كم من الرزق سيناله او قدره الله له. ما بعث الله نبيا الا وهو يرعى الغنم. ثم تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجارة قبل بعثته ليعلم المؤمنين من بعده ان التجارة والمضاربة هما طريق حلال، وانه صلى الله عليه وسلم قد عصمه من الربا الذي كان موجودا في الجاهلية في ذلك الوقت، واختار له ان يعمل بالمضاربة بدلا من الربا بحيث لا يعمل في عمل قد حرمه الله، وهو يتهيأ لرسالة الله له ليكون خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم تسأل عائشة رضي الله عنها بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنوات، تسأل عن خلقه، فلو ارادت ان تحصي ذلك الخلق فانها لا تستطيع لان تفصيله طويل، فتقول رضي الله عنها كلمة جامعة: تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وهنا يحتاج المسلم الى ان يعقد مقارنة ومطابقة بين قول الله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، وقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ثم يتساءل او يسأل: كيف يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعائشة تقول: كان خلقه القرآن. ان هذا يعني ان من اراد ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة فلا بد ان يتعلم ما في القرآن لكي يحقق قول عائشة: كان خلقه القرآن. تقول: من كان خلقه القرآن او قريبا من ذلك فهو الذي يتأثى ويقتدي، وكل من خالف هذا فلا يمكن ان يكون مقتديا برسول الله، وان خدع نفسه او زعم لنفسه او لغيره بانه يقتدي به. وفي القرآن بيان لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان لعبادته، وبيان لأخلاقه، وبيان لسلوكه، وبيان لمعاملاته التي ينبغي أن يكون عليها وأن تكون عليها أمته. فالذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع لا بد أن يعتقد عقيدة كعقيدته، وأن ينظر في عبادته فيقتدي به فيها، ثم في معاملاته، ثم في أخلاقه وسلوكه، ثم في سائر شأنه كله، ليحقق الأسوة الكاملة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب المثل للأمة ويرشد الأمة إلى هذه القدوة كيف تكون. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: هو يخاطب الصحابة فقط أم يخاطب الأمة بأسرها؟ إنه يخاطب الأمة، فقد رآه الصحابة بأعينهم ورأته الأمة بعد ذلك في سنته وأقواله وأفعاله. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يستطيع المؤمن أن يفعل هذا ولا أن يطبقه تطبيقا صحيحا إلا إذا تعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: خذوا عني مناسككم، يعني في الحج وفي العمرة. ولا يمكن أن نصل إلى هذا إلا أن نتعلم مناسك الحج والعمرة. وليس المقصود هنا أن تقتصر القدوة على الصلاة والحج، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن المؤمن لا يمكن أن يدرك هذه القدوة ولا أن يحققها إلا إذا تعلمها. فإننا مطالبون أن نعبد الله كما كان يعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بين لأمته أنه كان يصوم ويفطر، فيصلي وينام ويتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من أجل هذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال ذلك في القرآن عنهم، كانوا يحققون هذه القدوة بطريقة عجيبة. وسوف نضرب مثالا واحدا فقط لضيق الوقت يبين هذه القدوة الصالحة وكيف حققها الصحابة على أكمل الوجوه وأتمها. قبل تحريم الذهب على الرجال كما هو معلوم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، يعني لبس خاتما من الذهب قبل ان يحرم الذهب. ثم بعد ذلك قال لاصحابه: اني اتخذت خاتما من ذهب. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من الذهب، فلبس الصحابة خواتيم من الذهب، فعلوا كفعله حتى دون ان يسألوا، لانهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم في كل شيء وقد امرهم الله بذلك. ثم نبذه، اي نزعه من يده والقاه في الارض، رمى به وقال لهم اني اتخذت خاتما من ذهب، ثم نبذه وقال لن البسه ابدا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فنبذ الناس خواتيمهم، كل واحد كان يلبس خاتما من الذهب نزعه من يده والقاه في الارض، ولم يسأل احد منهم هل نبيعه ونتصدق، هل نهديه لغيرنا، هل نبيعه ونأكل ثمنه، هل ننتفع به على اي وجه من الوجوه كما يسأل كثيرون عن فوائد البنوك الربوية. وانما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا في اول الامر، لبس خاتما من ذهب، فلبسوا خاتما من ذهب، ثم رأوه يخلعه وينبذه ويلقيه ففعلوا كفعله، لانهم يرون ان النجاة والاسوة والقدوة لا تكون الا بذلك. فكانوا يقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا يتأثرون بما كان عليه آباؤهم أو أمهاتهم أو بيوتهم في الجاهلية قبل الإسلام، وإنما يعلمون علم اليقين أن الإيمان لا يتم ولا يكتمل ولا يتحقق على وجه صحيح إلا بحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففي واقع الحياة التي نعيشها يمكن أن ننظر الى الاسوة والقدوة في حياتنا وفي حياة غيرنا من غير المؤمنين الطائعين لله رب العالمين، فنرى في واقع الحياة ان الاختلاف الذي يقوم بين المسلمين يرجع في اصله الى عدم اتخاذهم لرسول الله اسوة وقدوة، وأن البدع التي انتشرت في الأمة ترجع في أصلها إلى عدم اتخاذ الرسول أسوة وقدوة في سنته، فإنه ما من بدعة تظهر إلا وسنة تموت. إحياء البدعة موت للسنة، وإحياء السنة موت للبدعة. فإذا نظرنا في الحقيقة الأولى، الاختلاف الذي بين المسلمين يرجع في أصله إلى عدم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه فإننا سنرى ذلك بوضوح وجلاء. فلو أن الحاكم المسلم قد اقتدى برسول الله في حكمه، والقاضي قد اقتدى به في حكمه، والمدرس قد اقتدى به في تعليمه، والآباء قد اقتدوا به في تربية أبنائهم، والمسلمون قد اقتدوا به في بيعهم وشرائهم، وكل مسلم قد اقتدى برسول الله في موقعه وموضعه أيا كان موقعه وموضعه، فمن أين يأتي الاختلاف والتفرق والتمزق؟ من اين يأتي الخصام بين الناس؟ من اين يأتي اختلافهم وتخاصمهم لو ان الجميع يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن تنازع او تخاصم منهم رجع الى حكمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان الصراع الذي يحدث بين الناس مرده دائما الى مخالفة الاسوة والقدوة، فاننا نطبق كتابا واحدا ونقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ونتأسى بسنته، فكيف نتنازع ونختصم ونختلف نزاعا لا رجعة فيه واختصاما لا حدود له وشقاقا لا يتناهى؟ انما رد ذلك الى اننا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موضع الخلل الاول. لو اننا نتحاكم الى شريعة الله في كل شؤوننا، نتحاكم اليها في بيوتنا، ونتحاكم اليها في معاملاتنا، ونتحاكم اليها في عبادتنا وفي عقيدتنا وفي زواجنا وفي طلاقنا وفي حسابنا وفي عقودنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا في ديننا ودنيانا، لما حدث ما نحن فيه. وانما الخلل ان بعضنا لا يتحاكم الى شريعة الله، او انه لا يرضى بحكم الله، لا يرضى بالاسوة والاقتداء الذي امر الله به ونصبه لعباده المؤمنين. فاذا نظرنا في الحقيقة الثانية وهي انتشار البدعة وموت السنة، فان كل بدعة تحيا تموت امامها سنة، وان كل سنة تحيا تموت امامها بدعة. لوجدنا ان القرآن الكريم يتحدث عن هذه الضلالات والبدع، ويبين فارقا مهما بيننا وبين المشركين. فان المشركين كما تحدث القرآن عنهم اذا فعلوا فاحشة، اي فاحشة، سواء كانت سرقة او قتل او شرب خمر او زنا او غش، اي فاحشة من اي نوع، قالوا وجدنا عليها اباءنا. دليلهم في فعل الفواحش تقليد الاباء والاجداد. ونحن اليوم نرى في مجتمعنا فواحش كثيرة، الذي زادها انتشارا واتساعا التقليد. ابناؤنا يقلدون ابناء غيرنا، فهذا تقليد، ونحن نقلد غيرنا، فهذا تقليد. قالوا وجدنا عليها ابانا. حتى الفواحش فيها تقليد، حتى المنكرات فيها تقليد، بل ان المشركين يجعلون وجود الاباء على هذه الفواحش اعظم دليل عندهم على انها جائزة وحلال. فلو نظرت اليوم في واقعنا كمسلمين لوجدت اننا نقلد غير المسلمين في طعامنا وشرابنا وملابسنا وكلامنا ونومنا ويقظتنا وذهابنا وخروجنا ودخولنا وسائر شؤوننا، ولم يبق لنا من اسلامنا شيء نعتز به. نأكل ونشرب حسب التعليمات الموجودة في المجلات وفي وسائل الاعلام، ونلبس كذلك حسب ما يأتينا من الخارج، ونتكلم كذلك، ونتعامل كذلك، ونبيع كذلك، ونشتري كذلك، لا يبقى لنا من ديننا شيء الا الصلاة التي نؤديها فقط. فأين بقية اخلاق الاسلام؟ اين بقية الشريعة؟ اين شريعتنا التي ننتمي اليها ونعتز بها ونفخر بها على غيرنا؟ اين الهداية التي اكرمنا الله بها واضل غيرنا؟ فهؤلاء يقولون قالوا وجدنا عليها اباءنا الفواحش، بل يؤكدون هذا كما يقول القرآن الكريم انا وجدنا اباءنا على امة، يعني وجدنا اباءنا على طريقة، وانا على اثارهم مقتدون. ونحن اليوم لو دققنا النظر في واقع الأمة سنجد حقيقة في غاية العجب، إن كل مبتدع في أمتنا يقتدي في بدعته بالآباء والأجداد، وكل مرتكب لفاحشة أو منكر يقتدي بالغرب. فنحن بين تقليد الآباء والأجداد في بدعهم وتقليد غير المسلمين في ضلالاتهم وفواحشهم وعاداتهم وسلوكهم، فأين شريعتنا بين هؤلاء وهؤلاء؟ واقعنا يشهد، وقد ضربنا مثالا من الفواحش والمنكرات والسلوكيات والعادات، ويبقى مثال البدعة. إن كثيرا من المسلمين كان يحتفل منذ أيام بليلة الإسراء والمعراج، وليس هناك في شريعة الله معنى لهذا الاحتفال، فإن ليلة الإسراء والمعراج المقصود منها إظهار معجزة دائمة لا تختص بشهر أو يوم، معجزة دائمة نتكلم عنها في مناسبات مختلفة وفي أشهر مختلفة وأيام مختلفة، وكذلك إظهار فضل للصلاة على غيرها من العبادات، فإن كل عبادة فرضها الله نزل بها جبريل عليه السلام إلا الصلاة، لما أراد الله أن يفرضها على الأمة رفع رسوله إليه ليفرضها عليه من فوق سبع سماوات ثم أعاده إلى الأرض ليستبين بهذا منزلة الصلاة في الإسلام. والصلاة ليست خاصة بشهر معين ولا وقت معين، ثم بعد أيام قلائل ستظهر بدعة نصف شعبان، ويحتفل الناس بخرافة وبدعة ليس لها أصل، بل إن الناس قد يتحدثون فيها بدعاء باطل يحرفون به الكلمة عن مواضعه، لكنهم بهذا يقلدون بغير وعي ولا فهم. فإن الله عز وجل عندما ذكر ليلة القدر في القرآن الكريم قال فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان، تبين أن ليلة القدر هي التي تقدر فيها مقادير السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. فنقل الناس هذه الصفة من ليلة القدر إلى ليلة النصف من شعبان، وجاءوا ليلة النصف يقولون في دعائهم فيها يفرق كل أمر حكيم، مع أن القرآن قد ذكر هذا صراحة، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، يعني أنزلنا القرآن في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم. لكن الناس مع التقليد قد لا يتنبهون لما يقولون، وإنما يرددون قولا قد سبقهم إليه آباؤهم وأجدادهم عند كثير من الناس. إن هذه الحقائق والحديث عن الأسوة والقدوة يجعلنا نراجع أنفسنا مراجعة دقيقة، يجعل كل مسلم في بيته ينظر، هل الأسرة التي سيسأله الله عنها تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان عنده الجرأة والعزم على أن يفتش في جواب هذا السؤال فسيرى عجبا، هل الأب يقتدي؟ هل يقتدي كزوج؟ يقتدي كأب؟ هل الزوجة تقتدي؟ هل الأبناء يقتدون؟ إنه لو نجح المسلم في معرفة جواب هذا السؤال في بيته فسيرى الفوارق التي قد لا يكون رآها قبل هذا اليوم بين ما ينبغي أن يكون عليه من حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع الذي يعيشه، بعيدا عن هذا. وأول شيء سترى أنه في غاية الوضوح أن القدوة والأسوة كما ذكرنا منذ قليل تحتاج إلى علم ومعرفة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي عاداته وبغير هذا لن تتحقق الأسوة والقدوة التي أمر الله بها ودعا إليها القرآن الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واقم الصلاه.